الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في هذا الكتاب النافع الذي أبدع فيه مصنفه وناظمه في فقه السادة الشافعية، وهو كتاب صفوة الزبد للعلامة الزاهد أحمد بن رسلان رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 44 و800 للهجرة رحمه الله تعالى. ونحن في آخر باب المسح على الخفين، قال رحمه الله تعالى: والفرض مسح بعض علو وندب للخف، مسح السفل منه والعقب. والفرض مسح بعض علو وندب للخف، مسح السفل منه والعقب. هذا البيت فيه بيان تتمة للكلام على شروط المسح على الخفين. يقول رحمه الله: والفرض أي الواجب في صفة مسح الخف، الفرض الواجب في صفة مسح الخف مسح بعض مما يكون في ظاهر الخف، مسح بعض من ظاهر الخف. فالفرض إذا أردت أن تعرف الفرض في المسح فهو أن تمسح أعلى الخف، والفرض مسح بعض علو. فإذا مسح الباطن فقط لم يجزئه، إذا مسح باطن الخف فقط وهو ما يكون أسفل القدمين فهذا مسح باطل غير معتد به. وإن مسح أعلى الخف فقط فقد أجزأه في المسح. يقول الناظم رحمه الله: والفرض مسح بعض علو، أي مسح جزء من أعلى الخف أي ظاهر الخف. وندب للخف مسح السفل، أي ويستحب أن تمسح بعد مسح الفرض لك وهو أعلى الخف أن تأخذ يدك الأخرى فتمسح بها باطن الرجل والقدم، فتمسح من الأعلى ومن الأدنى، الأول فرض والثاني ندب. والفرض مسح بعض علو وندب للخف، مسح السفل منه والعقب. العقب مؤخرة القدم، ويل للأعقاب من النار. صفة هذا المسح كما أبانه الإمام الشافعي في الأم، فقال: وأحب أن يغمس يديه في الماء، يغمس يديه في الماء، وأحب أن يغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت الخف. أخذ الرجل اليمنى وضع كفه اليسرى تحت الخف، ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف في مؤخرة الخف، وكفه اليمنى على أطراف أصابعه أي من فوق، هذه القدم أنا ماسك من تحت ومن فوق، هكذا يقول الإمام الشافعي. ثم يمر اليمنى إلى الساق، يمر اليمنى إلى الساق واليسرى إلى أطراف أصابعه. لو افترضنا أن هذه هي القدم، فالإمام الشافعي يقول اغمس يديك في الماء ثم ضع اليسرى في العقب. وضعت اليسرى على العقب ووضعت أصابع اليد على أول القدم، ثم أمرها إلى أعلى وأمر هذه إلى أسفل. هكذا صفة المسح في المذهب. فهل فهمناها؟ هذه صفة المسح في المذهب، يضع يده على عقب القدم والأولى على أول الأصابع ثم يمرها، ويأتي إلى الأخرى فيمرها من مؤخرة العقب إلى أصابع القدم. هل فهمنا هذه الصورة في المذهب عند فقهائنا الشافعية؟ وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، هذا قول الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة. استدل الإمام مالك بأنه سأل شيخه محمد بن شهاب الزهري عن المسح ففعل ومسح ظاهر الخف وباطنه. من الذي فعل؟ محمد بن شهاب الزهري من أئمة التابعين. يقول الإمام مالك الموطأ هذا أحسن ما سمعت في ذلك، أي في صفة المسح. استدل الشافعية والمالكية على هذه الصفة برواية لحديث المغيرة بن شعبة الذي تقدم ذكره وهو في الصحيحين. في حديث المغيرة تقدم ذكره وفيه فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. في رواية زيادة، هذه زيادة، فمسح على أسفل الخف وأعلاه، فمسح على أسفل الخف وأعلاه. هذه الزيادة نضعها بين معقوفين أو بين مربعين. الزيادة هذه يقول الحفاظ إنها لا تثبت، هذه الزيادة لا تثبت في هذا الحديث، والحديث له طرق في الصحيحين وغيرها وغيرهما ليس فيه هذه الزيادة التي هي فمسح على أسفل الخف وأعلى. فهذا حديث ضعيف منكر، هذه الزيادة منكرة، ولهذا ردها الإمام أحمد رحمه الله. ثبت أيضا المسح على أسفل الخف عن عبد الله بن عمر من فعله. إذن هذا القول الأول. يقول الناظم رحمه الله والفرض مسح بعض علو وندب للخف مسح السفل منه والعقب. كيف يكون مسح العقب في المذهب عندك يا أبا الزبير؟ يجعل يده اليسرى على مؤخرة العقب ثم يجعل اليمنى على رأس الأصابع ثم يمر اليمنى إلى الساق واليسرى إلى الأصابع. قلنا هذا مذهب مالك رحمه الله وهو مذهب الشافعي رحمه الله. القول الثاني أن المسح إنما يكون على أعلى الخف دون أسفله. القول الثاني أن المسح إنما يكون على أعلى الخف دون أسفله، وهذا قول الحنفية وقول الحنابلة، وانتصر له بعض محقق الشافعية. هذا قول الحنفية وهو قول الحنابلة وانتصر له بعض محقق الشافعية، وهو الإمام ابن المنذر. ابن المنذر من أئمة الشافعية أصحاب الوجوه، وهم تلاميذ الشافعي وتلاميذ تلاميذه كابن المنذر، الذين يجتهدون وأصل فقههم مذهب الشافعي. فهل أقوالهم من المذهب؟ فيه خلاف بين الشافعية. شاهد أنهم يعتبرون من محققي مذهب الشافعي. ابن المنذر نقل هذا المذهب، وهو أن مسح الخف إنما هو على الظاهر ولا يمسح الأسفل أبدا. نقل هذا المذهب عن قيس بن سعد وأنس بن مالك. قال ابن المنذر: وبه قال الحسن البصري وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وعطاء والشعبي والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي. يقول ابن المنذر إن هذا المذهب حكاه ابن المنذر كما تقدم عن قيس بن سعد صحابي، وأنس بن مالك صحابي، وبه قال الحسن البصري تابعي، وعروة بن الزبير تابعي، وإبراهيم النخعي تابعي، وعطاء بن أبي رباح تابعي، وعامر الشعبي تابعي، والثوري من أئمة العراق، والأوزاعي إمام أهل الشام، وأحمد بن حنبل إمام السنة، وأصحاب الرأي يعني أبا حنيفة وأصحابه. أصرح دليل لهذه المسألة ما جاء في سنن الترمذي وغيره، وسنن أبي داود، وسنن البيهقي وغيرهم، من حديث عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى. لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه. والحديث حسن صحيح. فهذا الحديث نص من الإمام علي بن أبي طالب أن الرأي والعقل يقولان في مثل هذا الموضع: إذا أردت أن تمسح فامسح الباطن، فهو مظنة الأذى ومظنة الأوساخ ومظنة الحاجة إلى النظافة، فكيف تمسح الظاهر وتترك الباطن وهو يوطأ عليه؟ قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى. ولقد رأيت، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. وهناك أدلة في هذا الباب. فالحاصل أن هذا القول الذي قاله الناظم رحمه الله هو المذهب عند علمائنا الشافعية، ولكنه يفتقر إلى دليل. وفعل ابن عمر رضي الله عنه يحتمل أن يكون اجتهادا أو توسعا من هذا الصحابي، وفعل الصحابي إذا عارض السنة لا ترد السنة بفعله. أيهما أولى، أن نأخذ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن نأخذ فعل ابن عمر؟ عندك يا أخانا عبد المالك، أيهما أولى، آخذ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أم آخذ فعل ابن عمر رضي الله عنه؟ آخذ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعتذر لابن عمر بأنه اجتهد. اجتهد أو توسع رضي الله عنه. والإمام الزهري يقول الإمام أحمد في سؤالات ابن هانة يقول: وأخذ وما ذكره الزهري إنما أخذه عن ابن عمر. إذن الزهري من أين أخذ المسح على الظاهر والباطن؟ من أين؟ من ابن عمر. ولهذا فالراجح في هذه المسألة خلاف ما ذكر الناظم رحمه الله في قوله: والفرض مسح بعض علو وندب، للخف مسح السفل منه والعقب وعدم استيعابه. دخلنا في مكروهات المسح على الخفين وعدم استيعابه، ويكره الغسل للخف ومسح كرره وعدم استيعابه، أي عدم استيعاب الغسل، عدم استيعاب الخف بالمسح. وإنما كما ذكر الناظم: ومسح والفرض مسح بعض علو، بعض علو، لو أخذ ثلاثة أصابع فقال هكذا أجزأه، لو قال فرق الأصابع هكذا أجزأه، لو قال هكذا أجزأه. شاهد، لا يشترط استيعاب ظاهر القدم بحيث لا أترك موضعا في ظاهر القدم إلا مسحته، لا يشترط، بل هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. وعدم استيعابه أي بالمسح، والدليل على هذا أن المسح ورد مطلقا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها في أول كتاب المسح، ورد مطلقا ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير حد للمسح الواجب، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير حد للمسح الواجب، فدل هذا على الاكتفاء بحصول أصل ما يطلق عليه المسح، دل هذا على الاكتفاء بما يصدق عليه المسح. يعني أن رجلا قال هكذا، أسألك ماذا صنع؟ قلت مسح. قلت هذا مجزئ، هذا مجزئ، لأنه قد صدق فيه اسم المسح. رجل قال هكذا، أو قال بثلاثة أصابع، أو قال بأصبعه هكذا، ماذا فعل يا فلان؟ قال مسح. إذن أنت بلسانك تصف فعله من غير استيعاب أطراف الخف بأنه مسح، هذا الذي يصح به الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لنا صفة في المسح. طيب عندك يا أبا حمزة، طيب الرأس، تقدم معنا في دروس الوضوء أن مذهب الشافعية كذلك، قالوا لو مسح شعرة صح له مسح الرأس، هذا المذهب صحيح أم لا؟ طيب يرد عليهم بالباء، فامسحوا برؤوسكم، الباء للإلصاق، فامسحوا برؤوسكم، وجود الباء تدل على إلصاق. طيب، وجاء أيضا، وجاء في الحديث: فأقبل حديث عبد الله بن زيد في الوضوء فوضع إصبعيه إبهاميه على أذنيه في بعض الروايات، ومسح برأسه فأقبل بهما وأدبر، فهذا فعل. لكن مسح على الخفين يختلف الأمر، يختلف الأمر، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير الحد الواجب في مسح ظاهر الخف، فرجعنا إلى اللغة فيما يطلق عليه اسم المسح واعتبرناه ضابطا في المسح على الخفين. يقول الناظم رحمه الله في الباب أحاديث، في الباب أحاديث كحديث المغيرة وجابر بن عبد الله، لكن في أسانيدها نظر، روايات في أسانيدها نظر. والثابت عن الحسن البصري من أئمة التابعين أنه توضأ ومسح على خفيه مسحة رضي الله عنه على ظهورهم، مسحة واحدة على ظهورهم، هذا الثابت في هذا الباب، هذا الثابت في هذا الباب. كيفما مسح أجزاء بكل يد، لو مسح باليسرى اليمنى أجزاء، لو مسح باليمنى اليسرى أجزاء إن شاء الله تعالى، أو ببعض اليد كأطراف الأصابع أطراف الأنامل أجزاء أيضا. وهذا قول جماهير أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم، ولعل المذاهب الأربعة قولهم متقارب فيها إلا الحنفية فعندهم توسع لا داعي لذكره. قال: وعدم استيعابه أي بالمسح، ويكره الغسل للخف، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، وهي هل يجزئ عن المسح غسل الخف بالماء، هل يجزئ عن المسح مسح الخفين الذي يكون للمقيم يوما مع ليلته وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لو أنه صب الماء فغسل خفه، هل هذا مجزئ في بداية حساب المسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها؟ هذه صورة المسألة. يقول: ويكره الغسل، أي مذهب الشافعية أن غسل الخف دون مسح رحمك الله غير مجزئ، مكروه، مكروه ليس غير مجزئ، مذهب الشافعية أن هذا مكروه، هذا المذهب عندهم في الباب رحمهم الله. ويكره الغسل للخف، فالغسل للخف مكروه. قد يقول قائل: هل لك مثال آخر؟ قلنا: نعم، أرأيتم رجلا مسافرا توضأ فلما أراد أن يمسح إذا بمطر غزير قد هطل حتى بل خفيه، بل وأغرق خفيه وتبللا تماما، فقال في نفسه: خلاص، إذا كان المسح ببعضها جائز، الغسل من بابي أولى. هذا أيضا مثال للمسألة في التي ذكرها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى في المذهب. قال رحمه الله: وعدم استيعابه، ويكره الغسل، الغسل بفتح الغين هو الفعل، الغسل هو الفعل، أي تغسيل، تغسيل الخف. قلنا مذهب الشافعية الكراهة، وهذا أيضا مذهب المالكية والحنابلة، مذهب الشافعية الكراهة، كراهة غسل الخف، وهو مذهب المالكية والحنابلة، وبه قال بعض علماء الحنفية. والقول بالكراهة نقله الإمام النووي عن أبي المعالي الجويني أن أصحابنا الشافعية اتفقوا على الكراهة، هكذا نقل، هكذا نقل. هذا بالنسبة لهذا المذهب. يقول الناظم رحمه الله: وعدم استيعابه ويكره الغسل للخف. هذا الموضع يحتاج إلى تفصيل، هذا الموضع يحتاج إلى تفصيل. فالأصل في القدمين الغسل، الأصل في القدمين الغسل لهما، هذا الأصل في القدمين. قال تعالى: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تقدم الكلام على دلالة الآية ولا داعي لذكر. فالأصل في القدمين يعني إذا لم يلبس فيهما ماذا؟ الخف. الأصل في القدمين غسلهما جميعا باستيعاب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، إذا ترك شيئا في مؤخرة القدم لم يصله الماء في غضون الرجلين، غضون القدمين، أماكن التي يحصل فيها التواء في آخر العقب، يغفل الإنسان، يصب الماء ويبقى شيء هكذا لم يصله. ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. والأصل في الخفين المسح، الأصل في الخفين المسح، هذا الذي جاءت به النصوص الشرعية. هذه مقدمة لا بد من ذكرها. الأصل في الرجلين والقدمين الغسل مع الاستيعاب، والأصل في الخفين مسح أعلاهما أو بعض أو مسح بعض أعلاهما، مسح بعض أعلاهما، هذا الذي جاءت به النصوص الشرعية. فتعمد خلاف الصورة الشرعية، تعمد خلاف الصورة الشرعية مع تيسر العمل بالمشروع لا يجوز. تعمد مخالفة الصورة الشرعية، تعمد مخالفة الصورة الشرعية مع تيسر العمل بالمشروع لا يجوز، لا يجوز، وهو اعتداء في الطهور. هذا يعتبر اعتداء في الطهور، وهذا من التكلف المذموم ومن التنطع في العبادة. وقد ثبت النهي عن الاعتداء في الطهور كما تقدم في كتاب الوضوء، في شرح الأبيات التي في كتاب الوضوء، في حديث عبد الله بن مغفل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الدعاء والطهور، سيكون في أمتي أقوام من بعدي قوم، سيكون من بعدي قوم يعتدون في الدعاء والطهور. تقدم الحديث وأنه حسن. وهذا الغسل أو الغسل للخفين تعمدا مع تيسر المشروع اعتداء، لا شك في ذلك، في أنه اعتداء. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تقدم أيضا في كتاب الوضوء أن هذه السلسلة سلسلة حسنة. قال ابن القيم: وأتعجب ممن يتشدد من المحدثين فيردها وهي يقف عليها حاجة الفقهاء. قال: ومن ضعفها من المحدثين فليس لهم عناية بالفقه، فإن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يستغني عنها فقيه. تقوم عليها فتاوى ومسائل وهي رواية حسنة على التحقيق، تشدد بعض المحدثين فردها. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص سلسلة حسنة عند المحدثين أو عند جهابذة المحدثين، أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه الوضوء فعلمه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا الوضوء فمن زاد أو استزاد فقد أساء وتعدى وظلم. فمن زاد أو استزاد فقد أساء وتعدى وظلم، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. لا شك أن غسل الخف هو من نوع التعدي المذموم، فإذا كانت الغسلة الرابعة تعتبر اعتداء فكيف بالخروج عن المسح إلى الغسل في فرض المسح؟ هذا أيضا اعتداء، هذا أيضا اعتداء. وبهذا جزم أحد كبار أئمتنا الشافعية وهو القفال الشاشي، أحد علماء الشرق، أحد علماء الشرق من كبار أئمة الشافعية، وذهب إلى هذا أيضا من الحنابلة، نقله ابن قدامة في المغني عن القاضي أبي يعلى، عن القاضي أبي يعلى، وذكر أبو يعلى ولعله أيضا مذهب القفال الشاشي أنه لو مسح بعد الغسل أجزأ، لو مسح بعد الغسل أجزأ، وهذا القول ظاهر في القوة، لأن العبرة بالمسح لا بحصول الغسل للخفين، العبرة بالمسح لا بحصول الغسل للخفين. فهذا مخرج إذا ابتلي بأمطار أو مر بركابه في سيل، تخيلوا إنسان على ناقته على مركوبه وإذا برجليه تخوضان في الماء وإذا بخفيه قد امتلأ بللا وماء، نقول له إذا توضأت فأعد المسح على خفيك، فهذا يجزئك، لأن العبرة هاهنا بمسحك لا بغسلك، العبرة هاهنا بمسحك لا بغسلك. والشافعية يقولون بالكراهة، ذكروا أن هذا يتلف الخف ونحو ذلك. يقول رحمه الله: ويكره الغسل للخف، ثم قال: ومسح كرره. سيأتي الكلام على هذا، كنا نود أن نختم لكن كان أمس فاتنا، فنقف ها هنا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، فإذا كان لكم شيء. إلا وقفنا ها هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.